السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس في بيان أحكام عاشوراء رواية ودراية بسرد كتاب الإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام، وهو كتاب تقدم سرده في السنة الماضية في المسجد الحرام، وسمي لأجل هذا بالإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام، وسنقرأه مع تعليق يسير. وأما التعليق المطول عليه فيمكن أن تجدوا منه نسخة مفرغة من درس السنة الماضية في موقع تفريغ للدكتور سالم الجزائري، أو في درس العصر بإذن الله عز وجل في المسجد الحرام. فنقول بالله مستعينين وعليه متوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عظم يوم عاشوراء وخصه بمنزلة عرية غراء، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق من حراء. وحراء اسم للجبل الذي أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه، وليس اسما للغار، فإن تسمية الجبل بالنور والغار بحراء تسمية حادثة، بل هو جبل حراء. وإذا قيل غار حراء فعلى تقدير محذوف، غار جبل حراء. قال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكبراء. أما بعد، فإن من حسن التوفيق السابق إملاء الحديث المسلسل بيوم عاشوراء في المسجد النبوي مرة بعد مرة، ولما كانت سنة 34 بعد 400 عزمت على إملائه في يومه في المسجد الحرام مقدما حديث الرحمة المسلسلة بالأولية ليقع وفق شرطه. ذكر في حاشية الكتاب معنى قوله وليقع وفق شرطه، فقال وهو كونه أول مسموع من المملي أي من شيخه، إما على الحقيقة فلا يتقدمه سماع غيره من الأحاديث المرويات أي مسندة بإسناده، وإما بالإضافة إلى غيره فيكون قد تقدمه شيء منها وأولهما أكملهما. فالمسلسل بالأولية له مرتبتان، الأولى الأولية الحقيقية، وهو ألا يتقدمه سماع شيء من الشيخ، والثانية الأولية النسبية، وتسمى أيضا الإضافية، أي بالإضافة إلى غيرها، لأن يتقدمه سماع حديث ثم يسمع الأولية فتكون أولا بالنسبة إلى غيره، كما لو قدر أن أحدا جاء متأخرا إلى هذا المجلس ففاته حديث الأولية في أوله ثم سمع عاشوراء، فيصير أول حديث سمعه مسندا حديث عاشوراء. فإذا سمع الأولية بعد ذلك في مجلس آخر قيل لها أولية نسبية أي بالنسبة إلى ما بعدها، كأن يسمعها في أول ذلك اليوم الذي لقي فيه شيخه أو غير ذلك من المعاني. قال مكتفيا بواحد من أسانيد الوافية بقصده فأقول وبالله أصول. حدثنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الخزامي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا فارق بن محمد الظاهري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن علي الخطابي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عمر بن عبد الكريم العطار وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا علي بن عبد البر الونائي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. احذفوا ألف إبل إنها لا تكون في هذا الموضع مثبتة. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني جدي عمر بن علي ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. ألف ابن ورفعها في ابن الملقن لأنها لقب، لأن ابن الملقن لقب وليس جدا مباشرا له، لأنه لو كان جدا مباشرا له صار حكمه الجر، فكان يقال ابن علي بن عمر ابن الملقن لو كان جدا له، لكنه لقب له يعني نسبة له يتميز بها فرفعت. قال حدثنا محمد بن محمد البيدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. قال في الحاشية في إثبات الياء على الأفصح فيه، يعني يقال العاصي والعاص، لكن الأفصح فيه هو إثبات الياء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن أخرجه أبو داود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، ووقع لنا بدلا لهما عاليا. والبدل هو مشاركة مصنف في شيخ شيخه، والبدل في الحديث هو مشاركة مصنف في شيخ شيخه. فهذا الحديث أخرجه من المصنفين من عندكم أخرجه؟ مكتوب أبو داود والترمذي. نحن لما سقنا بالإسناد المتقدم أين نلتقي معهما؟ في أي راوي؟ في سفيان بن عيينة. وسفيان شيخهما أم شيخ شيخهما؟ شيخ شيخهما، فيسمى هذا بدلا. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة، منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي ثم المكي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400 والألف. قال أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء. كذلك ألف ابن هنا احذفوها. قال أخبرنا أحمد أبو الخير بن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 للكنو وهي بلدة في الهند. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 300 قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الكهلوي في غير يوم عاشوراء. أخبرنا معناها إيش؟ قراءة يعني على الشيخ، قراءة عليه، فهو متصل بالسماع. وقوله في غير يوم عاشوراء يعني لما قرأه على شيخه كان في غير ذلك اليوم. حاء وهي للانتقال من إسناد إلى آخر. وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء، يعني لم يتفق أن يلتقي بشيخه في عاشوراء لكن التقى به في رجب فقرأ عليه هذا الحديث. ما فائدته حينئذ إذا قرأ عليه في غير عاشوراء؟ بقاء اتصاله في القراءة والسماع، بقاء اتصاله في القراءة والسماع. ها وأخبرني عاليا درجة عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الكهلوي في غير عاشوراء. قال أخبرنا محمد عابد بن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول. قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية. قال سمعت والدي محمد مراد الأنصارية. قال سمعت عبد القادر وابن أبي بكر الصديق. قال سمعت حسن بن علي العجيمي. قال سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء. قال سمعت سلطان ابن أحمد المزداحية كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني في يوم عاشوراء. قال سمعت أحمد ابن خليل السبكي كذلك، وأيضا الألف ابن احذفوها. قال سمعت محمد ابن أحمد. قال سمعت محمد ابن أحمد الغيطية كذلك عن محمد ابن أحمد بن النجار. قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. بين في الحاشية أن معنى وأنا حاضر اصطلاح على من وقع سماعه دون 5 سنين، فالذي يحضر مجلسا دون 5 سنين لا يقال إنه سمع وإنما يقال حاضر، فيقول أخبرنا فلان حضورا، يعني كان دون 5 سنين. أما إذا كان 5 سنين فما فوق فإنه يصير أخبرنا فلان. لذلك من الغلط الشائع قولهم قد حضرت كذا عند فلان، لأن معنى حضرت يعني دون سن 5، لكن يقول وقرأت كتاب كذا على فلان لا يعبر به حضرت. قال أخبرنا علي. قال أخبرنا علي بن إسماعيل ابن قريش في يوم عاشوراء سنة 31. قال أخبرنا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56. قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله ابن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له. قال أخبرنا محمد ابن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا الحسن ابن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر. قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير وهذا مثل ما تقدم احذف أيضا كلمة ابن عن غيلان احذف ألف ابن عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وبيان هذا الحديث على ما يوافق المقام في 32 وجها. فالوجه الأول صح هذا الحديث مسلسلا بالتحديث في يوم عاشوراء إلى المنذر، يعني الإسناد منها هنا إلى المنذر كله بالتحديث في يوم عاشوراء، ثم قال وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي أحد رواة إسناده، فمنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله، يعني يكون مسلسل بالتحديث يوم عاشوراء إلى المنذر وما بعده لا يكون كذلك، ولكنه يحصل سماعا. ثم قال والوجه الثاني هذا التسلسل المحفوظ إلى المنذر إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه، كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسجلة. والوجه الثالث أحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسندناه، وتسلسله ينتهي إلى المنذر. والوجه الرابع شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله أو تمام شهر ذي الحجة قبله، يعني لا يحصل للمرء تسلسل حديث عاشوراء إلا أن يكون سمعه متى؟ في يوم عاشوراء من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال والوجه الخامس إن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس بها لأنها تدخل في اسم اليوم، يعني لو سمعه بعد غروب الشمس من يوم التاسع ليلة العاشر فإنه يكون قد سمعه في يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن الليلة تسبق اليوم فهو تابع لها في الاسم، فليلة العاشر تسمى من يوم العاشر. قال ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله، غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، يعني الأمر في ذلك واسع، لكن الأكمل أن يسمعه على ما تقدم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والوجه السادس لصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع، وبهما رواه عبد الحي الفتاني عن شيخيه عبد الجليل بن رادة وفالح الظاهري، يعني إذا لم يتهيأ للإنسان أن يسمع من شيخه في يوم عاشوراء فلا أقل أن يطلب منه الإجازة إذا كان غائبا عنه. هذا الكتاني في بلاد المغرب وشيخاه عبد الجليل وفالح في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كتب إلى أحد أصحابه أن اذهب إلى الشيخين في يوم عاشوراء واطلب منهما أن يجيزا لي حديث عاشوراء في يومه، فيصير يرويهما عنهما كيف العبارة، يقول أخبرنا عبد الجليل برادة وفالح الظاهري إجازة متى؟ في يوم عاشوراء، ويقع له التسلسل لأنه يعني في يوم عاشوراء لكن بدون سماع. والوجه السابع من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، يعني يأتي إلى شيخ ويقرأ عليه الحديث وهذا الشيخ لم يقع له زواجه في مسلسل عاشوراء في يومه كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين، وعنهم رواه المغاربة والحلبيون. والوجه الثامن من ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحماد الأنصاري ومحمد الشادي للنيفر عبد الفتاح راوة وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو قبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن، فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه، يعني يأتي بعض الطلبة فيعمد إلى هؤلاء الشيوخ يقرأ عليهم الحديث في عاشوراء ثم يسلسل عنهم هذا الحديث وهم لم يسمعوه بشرطه، لابد أن يكون ذلك الشيخ سمعه بشرطه. والغفلة عن تمييز المرويات تورد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الأثبات. والوجه التاسع سمع شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي بن عباس المالك وحسن بن محمد المشفار ومحمد نور بن سيف المهيري، يعني كم سمع من شيخ بشرطه؟ ستة أشياء، ونحن ذكرناه عن واحد منهم فقط، لكن كل إسناد له يقع لكم روايته، لأن في أول الكتاب ذكرنا أننا رويناه من وجوه متفرقة، فكل إسناد لي في حديث المسلسل في عاشوراء تصح لكم روايته إن شاء الله تعالى إذا بعد ذلك بينا هذه الأسانيد. ثم قال: كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال سنة 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا محمد زين ابن عبد الله باويان الجاوي ثم المكي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الخميس 18 من ربيع الثاني سنة 26 بعد 400 والألف. والوجه العاشر: إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط، ومعنى قولنا تسوية يعني جعل للإسناد كله بالتحديث في يوم عاشوراء، جعل للإسناد كله بالتحديث في يوم عاشوراء أنتجها التخليط، يعني الخلط وعدم تمييز المرويات. والوجه الحادي عشر: قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة: أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700 مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليدن، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في تاسوعاء سنة 73، يعني هذا إشكال في بعض النسخ في 10 وبعضها في 9. وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيكون ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا والله أعلم، يعني سمعه في سنة في تاسعاء وسنة في عاشوراء. والخزانة المراد بها إيش؟ خزانة ليدن وخزانة عارف حكمة، يعني ما يسمى في المكتبة، اسم المكتبة مولد وفي فصاحته نظر، وإنما كانت تسمى خزانة الكتب، هذه خزانة ليدن في هولندا وخزانة عارف حكمة في المدينة النبوية ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز، فيها مخطوطات، يعني هذان المحلان فيهما مخطوطات كثيرة. والوجه الثاني عشر: وقع لي الحديث المذكور مسموعا في حديثي في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف. والوجه الثالث عشر: أعل البخاري حديث أبي قتادة المذكور بعدم تحقق سماع الزماني منه، فقال في تاريخه الأوسط: ولم يذكر سماعا من أبي قتادة. وقال في الكبير: ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة. وقال فيه أيضا: ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته: قلت لا يضره ذلك. وقال ابن حزم: وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة. ثم قال بعد: وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة، والثقات مقبولون، لا يحل رد رواياتهم بالظنون. والوجه الرابع عشر: لم أرى أحدا من الحفاظ الأوائل وافق البخاري في تعليله، ولا أشار إلى ضعفه، بل أدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم: مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه: هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. ومعنى قولنا في كبراه يعني في سننه الكبرى. فقال ابن جرير الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقي وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد. والوجه الخامس عشر: تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظفر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترع يقول: سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بأعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. والوجه السادس عشر: لم أجد أحدا من السابقين له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله. وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه، والله أعلم. وفقيه النفس مرتبة من مراتب العلم، وفقيه النفس مرتبة من مراتب العلم، وهي وصف لمن صار العلم ملكة له، وهي وصف لمن صار العلم ملكة له. والوجه السابع عشر: هذا الحديث من أصول أحاديث الأحكام في باب الصيام، لجمعه بين ما يؤمر به منه وما ينهى عنه في روايته التامة عند مسلم. والوجه الثامن عشر: أبو قتادة راوي الحديث مشهور بكنيته واسمه الحارث، وقيل عمرو، وقيل النعمان ابن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، كل أنصاري خزرجي فهو سلمي، وليس في الأنصار سلمي، فالسلمي نسبة إلى قبيلة أخرى هي بني سليم، وأما الأنصار فإذا وجدت في نسب الأنصاري فاعلم أنه السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في وفاته مكانا وزمانا، فقيل في مكان وفاته توفي بالكوفة، وقيل بالمدينة، وقيل في زمانها سنة 38، وقيل سنة 40، وقيل سنة 54، وذكره البخاري في من مات بين 50 و60. والوجه 19 في الصحابة رجلان كنيتهما أبو قتادة، أحدهما الحارث بن ربعي والآخر أبو قتادة السدوسي، له في مسند بقي ابن مخلد حديث. والوجه 20 عبد الله بن معبد الزماني راوي الحديث عن أبي قتادة قليل الحديث عنه، فليس له رواية عن أبي قتادة في دواوين الحديث المشهورة سوى هذا الحديث، ولعله لم يروي عنه سواه. والوجه 21 روى جماعة من المحدثين حديث أبي قتادة مقسما في جمل، ولا يخرجه ذلك عن كونه حديثا واحدا، وأتم رواياته رواية مسلم التي تقدمت. والوجه 22 المعتد به في عده رؤية هلاله للتقاويم الفلكية الحسابية لاعتماد الأول شرعا دون الثاني، فإن خفي عول على تمام شهر ذي الحجة قبله، أي الذي يثبت به كن اليوم هو عاشوراء رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال يتم شهر ذي الحجة قبله. الوجه 23 صيام يوم عاشوراء على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر المحرم معه. وقلنا شهر المحرم لأنه متفق على صحتها، ومحرم مختلف في فصاحته، والأظهر أن تسميته شهر محرم غلط، أن الصواب شهر المحرم. قال وهذه المرتبة 4 أنواع، النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وسيأتي دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر، في حديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضي لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع، فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر، يعني صيام الحادي عشر لمن لم يصم التاسع مستحب بدليل النظر أم بدليل الأثر؟ بدليل النظر، وأما الحديث الوارد ضعيف، ودليل النظر هو أن صيام التاسع مقصوده وجود المخالفة، وهذه تتحقق إذا صام العاشر والحادي عشر فلم يفرد العاشر. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع 3 أقسام، الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف، يعني صيامها لأجل التقرب على أنها صفة لعاشوراء لا يثبت فيها شيء. الثاني صيامها احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق، يعني إذا وقع اختلاف بين الناس في ثبوت دخول الشهر استحب له أن يصوم الأيام الثلاثة ليتحقق أنه صام التاسع والعاشر. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، فذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين، صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر، لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. يعني يصوم الثلاثة على إرادة أن تكون ثلاثة كل شهر. فمن الناس من يعتادها ويجعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإذا أراد في عاشوراء أن ينقلها بأن تكون التاسع والعاشر والحادي عشر، ونوى صيام عاشوراء في ضمنها، فهذا يندرج تحت قاعدة عند الفقهاء، وهو أنه إذا اجتمعت عبادتان مشتركتان في جنسهما وصفتهما اندرجت الصغرى في الكبرى، فيندرج اليومان وهما التاسع والعاشر في الكبرى، وهي صيام ثلاثة أيام. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر المحرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا، فيرجع إلى المرتبة الأولى. يعني لو صام مثلا الثامن وصام العاشر، أو صام العاشر وصام العشرين، هذا صام عاشوراء ويوم آخر من شهر المحرم، لكنه غير سابقه ولا لاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا، فيرجع إلى المرتبة الأولى. وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها، يعني إذا صام الثامن والعاشر والعشرين صار كم صام من الشهر؟ ثلاثة أيام، فأصاب هذه السنة. أو نواه في صيام المحرم أصابه، يعني إذا نوى أن يكون فعله ذلك لما جاء من الفضل في صيام شهر المحرم فقد أصاب ذلك. والحديث الوارد في فضل شهر المحرم ما هو؟ أحسن. ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والمراد بشهر الله المحرم في أصح القولين الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي هي رجب وذي الحجة وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فأفضل الصيام الصيام فيها، وهذا اختيار أبي عبد الله بن ماجه وأبي الفرج بن رجب، أن المراد بالشهر المحرم المراد به الأشهر الحرم، ولا يختص بأول شهر في السنة. والوجه الرابع والعشرون: كان إفراده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نفلا. يعني أول صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء كان فرضا، فإنه فرض عليه صيام عاشوراء، ثم لما ثبت صيام رمضان نسخ صيام المحرم فصار نفلا، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفردا. والوجه الخامس والعشرون: علي بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثله تعرف مدارك الفهم، ويفرق بين الألمعي والفدم، الفدم يعني قليل الفهم. قال وابن عباس: إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما، يعني أكثر أمرا لأصحابه، آمر يعني أكثر أمرا لأصحابه. أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة واللفظ له، وإسناده صحيح. ورواه ابن الجعد في مسنده، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس والعشرون صيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا، لأن هذا هو الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه صامه مفردا فرضا ونفلا، ولم يصمه صلى الله عليه وسلم مع غيره، ولكنه بعد ذلك قصد مخالفة اليهود والنصارى، فيكون آكد في الاستحباب حدوث المخالفة. فالآكد أن يصوم المرء التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، فإذا صامه مفردا صار قد صام اليوم الذي استحب صيامه، وصيام يوم عاشوراء مفردا مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا. والوجه السابع والعشرون عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن يصوم معه التاسع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فقول الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى المراد منهم طلب حدوث مخالفتهم، المراد بقولهم طلب حدوث مخالفتهم، لا إعلامه صلى الله عليه وسلم بذلك، لا إعلامه صلى الله عليه وسلم بذلك، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم اليهود لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ويجعلونه عيدا، فهذا التعظيم معلوم عنده وعندهم من أول قدومه، لكن تأخر حتى قالوا له هذا في السنة الأخيرة من حياته، لأنهم أرادوا حصول المخالفة، لأنهم تقرر عندهم أن من مقاصد الشرع مخالفة اليهود والنصارى. والوجه الثامن والعشرون كان محرك عزم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام التاسع هو طلب مخالفة اليهود والنصارى، فقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، رواه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وسعيد بن منصور في السنن، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وإسناده صحيح. والوجه التاسع والعشرون مخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب الصيام التاسع مع العاشر. والوجه الثلاثون كراهية الإفراد، وهو مذهب الحنفية، لا تستفاد من المنقول، يعني لا تستفاد من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وحده في فرضه وفي نفله، لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها، يعني وقع موافقة لا اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أن اليهود تصومه لأن الله جعله يوما أنجى فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى. قال والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه. والوجه الحادي والثلاثون الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع. والوجه الثاني والثلاثون صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصومه في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تهذيب الآثار، وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال كنت مع ابن شهاب يعني الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان، قال إن رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت، رواه البيهقي في شعب الإيمان. مما ينبه إليه أن ما نسبناه إلى الحنفية في كراهية الإفراد لا تصح نسبته إلى الحنابلة، المذهب المستقر عند الحنابلة عدم كراهية إفراد عاشوراء، وإنما كان هذا قولا لبعض حنابلة الحنابلة في مذهب المتوسطين كابن تيمية وغيره، فإنه عزوه إلى المذهب، لكنه مذهب الحنابلة عند المتوسطين من فقهائهم، أما الذي استقر عليه المذهب عدم كراهية إفراد عاشوراء. فصل أنشدني جماعة بقراءة عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات قال: أنشدني أبو بكر بن قرشي يوم عاشوراء من عام 60 و700، قال أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال أنشدني أبو عبد الله بن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه: صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية. قال النبي المصطفى: إنه تكفير سنة، تكفير ذنب السنة الماضية. وأنشدني عبد المنان النورقوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي، عن عبد المنان الوزير أبادي، عن عبد الحق العثماني، عن محمد، عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري، قال: أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال: أخبرني أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال: أنشدنا أبو محمد بن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث: لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا: أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدث صغيرة من بدعتي، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، ومن يكون صالحا موقر بالحرمة، إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة، فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي. والمراد بأهل الحديث المعظمين له المتبعين له، المراد بأهل الحديث المعظمين له المتبعين له، ولو لم يكونوا محدثين، ولو لم يكونوا محدثين. آخر المجلس، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. اكتبوا طبقة سماعك في الطبقة الأولى: سمع علي، الذي سمع الجميع يكتب جميع، والذي عليه فوت يكتب بعضه ويقبض فوته ليستدركه في مقام آخر، وحتى لا يفوت الإخوان الذين تأخروا وفاتهم الحديث في الأول، نعيد الأولية وعاشوراء على طريقة الاختصار. فأما الأولية فأخبرني جماعة من شيوخي بأسانيدهم، وهو أول حديث سمعته منهم، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما حديث عاشوراء ففي الإسناد في يومه إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اكتبوا بعد ذلك: سمع علي جميع، لمن حضر الجميع، الإحكام لإنجاء عاشوراء في المسجد الحرام من لفظي، القراءة الثاني من لفظي، إنكم سمعتموه من لفظي. صاحبنا، ويكتب أحد في الطبقة،
الطبقة الأولى
في طبقة السماع في الصفحة اليسرى: سمع علي جميع، الإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام من لفظي، صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، اكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم اضربوا، على كلمة ليلة، اضربوا يعني اشطبوا، صواب لغة يقال اضربوا، يوم ايش اليوم؟ الأربعاء، الخميس، يوم الخميس العاشر من شهر المحرم، يوم الخميس العاشر من شهر المحرم سنة 35 بعد 400 والألف، في مسجد مصعب بن عمير، في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض، وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب. حد عنده سؤال يتعلق بالدرس يعني؟ ها طبعا. لا، إذا وقع الفعل بعد ذلك استدركه صحت نية الثلاثة أيام. إبراهيم لأنها ثلاثة أيام وهذا يومين باعتبار العدد، يعني لا باعتبار الثواب والفضل، يعني باعتبار العدد. سمع عبد الله، لأن النصارى الأصل في دينهم أنهم يعظمون ما كانت تعظمه اليهود، إذا كانوا يعظمون الأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا لليهود من قبلهم. هذا صحيح، لأن اليهود لا يفعلونه أبدا. إيه لا وفق ترى هذا صحيح، أن الإفراد بدون كرم ليس مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته صام فرضا ونفلا على وجه الإفراد. ذكرناها هذا في القواعد، وتجي معنا في قواعد الوصول الجامعة لابن سعدي مذكورة فيها، وفي قواعد ابن رجب. نعم، من جهة الإنجاء لم يعلموا إلا حينئذ، لكن من جهة تعظيم ذلك اليوم فأهل مكة من المشركين كانوا يعظمون أيضا عاشوراء، لكن المقصود حصول الإنجاء به، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصوموا ثم فرضوه. يقول هل يلزم تبييت النية من الليل؟ في أصح قولي أهل العلم أن ما قيد من النفل فإنه لا بد من تبييت نيته من الليل. ما قيد يعني مثل صوم عاشوراء، صوم عرفة، إذا قيد اليوم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني، فلا بد أن تأتي بالنية قبله، فإذا لم توجد النية إلا في أثنائه فإنه يكون قد صام بعض عاشوراء. يعني مثل إنسان البارحة ما نوى ثم ما أكل ولا شرب، عندما جاءت العاشرة قالوا اليوم عاشوراء فنوى صيامه، ما حكم صيامه؟ يصح أم لا يصح؟ يصح، لكن تحقق التواد أنه صام يوم عاشوراء فهذا فيه نظر، لأنه صام بعض عاشوراء ولم يصم يوم عاشوراء كاملا. هذا اختيار شيخنا بن باز والشيخ بن عثيمين أيضا. نعم، يقول هل نتفق مع اليهود والنصارى في يوم عاشوراء أم لا؟ الجواب قد يقع في بعض السنوات الاتفاق، قد يقع في بعض السنوات الاختلاف، لكن الأصل أن تقويم اليهود والنصارى غير تقويم الإسلام اليوم، فهو مخالف خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان أمر الناس في المدينة عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لها واحدة، فكان الأنصار يقتدون باليهود لأنهم يعظمون أمورهم الدينية، فكانوا يتبعونهم بذلك اليوم، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيمه بغير ذلك. وفق الله جميع المحب والله في الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس في بيان أحكام عاشوراء رواية ودراية بسرد كتاب الإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام، وهو كتاب تقدم سرده في السنة الماضية في المسجد الحرام، فسمي لأجل هذا بالإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام، وسنقرأه مع تعليق يسير. وأما التعليق المطول عليه فيمكن أن تجدوا منه نسخة مفرغة من درس السنة الماضية في موقع تفريغ للدكتور سالم الجزائري، أو في درس العصر بإذن الله عز وجل في المسجد الحرام. فنقول بالله المستعينين وعليه المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عظم يوم عاشوراء وخصه بمنزلة عرية غراء، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق من حراء. وحراء اسم للجبل الذي أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه، وليس اسما للغار، فإن تسمية الجبل بالنور والغار بحراء تسمية حادثة، بل هو جبل حراء. وإذا قيل غار حراء فعلى تقدير محذوف، غار جبل حراء. قال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكبراء. أما بعد، فإن من حسن التوفيق السابق إملاء الحديث المسلسل بيوم عاشوراء بالمسجد النبوي مرة بعد مرة. ولما كانت سنة 34 بعد 400 عزمت على إملائه في يومه في المسجد الحرام مقدما حديث الرحمة المسلسل بالأولية ليقع وفق شرطه. ذكر في حاشية الكتاب معنى قوله وليقع وفق شرطه، فقال وهو كونه أول مسموع من المملي أي من شيخه، إما على الحقيقة فلا يتقدمه سماع غيره من الأحاديث المرويات أي مسندة بإسناده، وإما بالإضافة إلى غيره فيكون قد تقدمه شيء منها، وأولهما أكملهما. فالمسلسل بالأولية له مرتبتان، الأولى الأولية الحقيقية، الأولى الأولية الحقيقية، وهو ألا يتقدمه سماع شيء من الشيخ، وهو ألا يتقدمه سماع شيء من الشيخ. والثانية الأولية النسبية، الأولية النسبية، وتسمى أيضا الإضافية، وتسمى أيضا الإضافية، أي بالإضافة إلى غيرها، بأن يتقدمه سماع حديث ثم يسمع الأولية فتكون أولا بالنسبة إلى غيره، كما لو قدر أن أحدا جاء متأخرا إلى هذا المجلس فكاته حديث الأولية في أوله ثم سمع عاشوراء، فيصير أول حديث سمعه مسندا حديث عاشوراء. فإذا سمع الأولية بعد ذلك في مجلس آخر قيل لها أولية نسبية، أي بالنسبة إلى ما بعدها، كأن يسمعها في أول ذلك اليوم الذي لقي فيه شيخه أو غير ذلك من المعاني. قال مكتفيا بواحد من أساليب الوافية بقصده، فأقول وبالله أصول. حدثنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الخزامي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا فارق بن محمد الظاهري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن علي الخطابي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عمر بن عبد الكريم العطار، فهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا علي بن عبد البر الونائي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. احذفوا ألف إبل إنها لا تكون في هذا الموضع مثبتة. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني جدي عمر بن عبد بن علي ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. ألف ابن ورفعها في ابن الملقن لأنها لقب، لأن ابن الملقن لقب وليس جدا مباشرا له، لأنه لو كان جدا مباشرا له صار حكمه الجر، فكان يقال ابن علي بن عمر ابن الملقن لو كان جدا له، لكنه لقب له يعني نسبة له يتميز بها فرفعت. قال حدثنا محمد بن محمد البيدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. قال في الحاشية في إثبات الياء على الأفصح فيه، يعني يقال العاصي والعاص، لكن الأفصح فيه هو إثبات الياء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن أخرجه أبو داود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، ووقع لنا بدلا لهما عاليا. والبدل هو مشاركة مصنف في شيخ شيخه، والبدل في الحديث هو مشاركة مصنف في شيخ شيخه. فهذا الحديث أخرجه من المصنفين من عندكم أخرجه مكتوب؟ أبو داود والترمذي. نحن لما سقنا بالإسناد المتقدم أين نلتقي معهما؟ في أي راوي؟ في سفيان بن عيينة. وسفيان شيخهما أم شيخ شيخهما؟ شيخ شيخهما، فيسمى هذا بدلا. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة، منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي ثم المكي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400 والألف. قال أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء، كذلك ألف ابن هنا احذفوها. قال أخبرنا أحمد أبو الخير بن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 والألف للكنو، وهي بلدة في الهند. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 5 بعد 300 والألف. قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء. أخبرنا معناها إيش؟ قراءة يعني على الشيخ، قراءة عليه، فهو متصل بالسماع. وقوله في غير يوم عاشوراء يعني لما قرأه على شيخه كان في غير ذلك اليوم. حاء وهي للانتقال من إسناد إلى آخر. وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. يعني لم يتفق أن يلتقي بشيخه في عاشوراء لكن التقى به في رجب فقرأ عليه هذا الحديث. ما فائدته حينئذ إذا قرأ عليه في غير عاشوراء؟ بقاء اتصاله في القراءة والسماع. بقاء اتصاله في القراءة والسماع. ها وأخبرني عاليا درجة عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء. قال أخبرنا محمد عابد بن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول. قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية. قال سمعت والدي محمد مراد الأنصارية. قال سمعت عبد القادر وابن أبي بكر الصديق. قال سمعت حسن بن علي العجيمي. قال سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء. قال سمعت سلطان ابن أحمد المزداحية كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني في يوم عاشوراء. قال سمعت أحمد ابن خليل السبكي كذلك. وأيضا الألف ابن احذفوها. قال سمعت محمد ابن أحمد. قال سمعت محمد بن أحمد الغيطية كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار. قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. بين في الحاشية أن معنى وأنا حاضر اصطلاح على من وقع سماعه دون 5 سنين. الذي يحضر مجلسا دون 5 سنين لا يقال إنه سمع وإنما يقال حاضر. يقول أخبرنا فلان حضورا يعني كان دون 5 سنين. أما إذا كان 5 سنين فما فوق فإنه يصير أخبرنا فلان. لذلك من الغلط الشائع قولهم قد حضرت كذا عند فلان، لأن معنى حضرت يعني دون سن 5، لكن يقول وقرأت كتاب كذا على فلان لا يعبر به حضرت. قال أخبرنا علي. قال أخبرنا علي بن إسماعيل ابن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700. قال أخبرنا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56 و600. قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله ابن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له. قال أخبرنا محمد ابن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا الحسن ابن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر. قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي. قال حدثنا أبو الربيع. قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، وهذا مثل ما تقدم، احذفوا أيضا كلمة ابن عن غيلان، احذفوا ألف ابن عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وبيان هذا الحديث على ما يوافق المقام في 32 وجها. فالوجه الأول: صح هذا الحديث مسلسلا بالتحديث في يوم عاشوراء إلى المنذر، يعني الإسناد من ها هنا إلى المنذر كله بالتحديث في يوم عاشوراء. ثم قال: وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي أحد رواة إسناده، فمنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله، يعني يكون مسلسل بالتحديث في يوم عاشوراء إلى المنذر، وما بعده لا يكون كذلك ولكنه يحصل سماعا. ثم قال: والوجه الثاني: هذا التسلسل المحفوظ إلى المنذر إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي، لكن بغير شرطه، كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدبلوي في رفع الأستار المسجلة. والوجه الثالث: أحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدبلوي عن عابد السندي كما أسندناه، وتسلسله ينتهي إلى المنذر. والوجه الرابع: شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله، أو تمام شهر ذي الحجة قبله، يعني لا يحصل للمرء تسلسل حديث عاشوراء إلا أن يكون سمعه متى؟ في يوم عاشوراء من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال: والوجه الخامس: إن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس بها، لأنها تدخل في اسم اليوم، يعني لو سمعه بعد غروب الشمس من يوم التاسع ليلة العاشر فإنه يكون قد سمعه في يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن الليلة تسبق اليوم، فهي تابعة، فهو تابع لها في الاسم، فليلة العاشر تسمى من يوم العاشر. قال: ولم أفعله في من سمعته منه، ولا رأيت أحدا فعله، غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، يعني الأمر في ذلك واسع، لكن الأكمل أن يسمعه على ما تقدم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والوجه السادس: لصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع، وبهما رواه عبد الحي الفتاني عن شيخيه عبد الجليل بن رادة وفالح الظاهري، يعني إذا لم يتهيأ للإنسان أن يسمع من شيخه في يوم عاشوراء فلا أقل أن يطلب منه الإجازة إذا كان غائبا عنه. هذا الكتاني في بلاد المغرب، وشيخاه عبد الجليل وفالح في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كتب إلى أحد أصحابه أن اذهب إلى الشيخين في يوم عاشوراء واطلب منهما أن يجيز لي حديث عاشوراء في يومه، فيصير يرويهما عنهما كيف العبارة؟ يقول: أخبرنا عبد الجليل بن رادة وفالح الظاهري إجازة متى؟ في يوم عاشوراء، ويقع له التسلسل لأنه في يوم عاشوراء لكن بدون سماع. والوجه السابع: من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه، ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، يعني يأتي إلى شيخ ويقرأ عليه الحديث، وهذا الشيخ لم يقع له روايته في مسلسل عاشوراء في يومه، كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين، وعنهم رواه المغاربة والحلبيون. والوجه الثامن: من ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحماد الأنصاري ومحمد الشادي النيفر عبد الفتاح راوة وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن، فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه، يعني يأتي بعض الطلبة فيعمد إلى هؤلاء الشيوخ يقرأ عليهم الحديث في عاشوراء، ثم يسلسل عنهم هذا الحديث وهم لم يسمعوه بشرطه، لابد أن يكون ذلك الشيخ سمعه بشرطه. والغفلة عن تمييز المرويات تورد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الأثبات. الوجه التاسع، سمع شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي المكي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي بن عباس المالك وحسن بن محمد المشفار ومحمد نور بن سيف المهيري. يعني كم سمع من شيخ بشرطه؟ ستة أشياء، ونحن ذكرناه عن واحد منهم فقط، لكن كل إسناد له يقع لكم روايته، لأن في أول الكتاب ذكرنا أننا رويناه من وجوه متفرقة، فكل إسناد لي في حديث المسلسل بعشراء تصح لكم روايته إن شاء الله تعالى إذا بعد ذلك بينا هذه الأسانيد. ثم قال: كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال سنة 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي ثم المكي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الخميس 18 من ربيع الثاني سنة 26 بعد 400 والألف. والوجه العاشر، إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط. ومعنى قولنا تسوية يعني جعل للإسناد كله بالتحديث في يوم عاشوراء، جعل للإسناد كله بالتحديث في يوم عاشوراء، أنتجها التخليط يعني الخلط وعدم تمييز المرويات. والوجه الحادي عشر، قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700 مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليدن، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في تاسوعاء سنة 73، يعني هذا إشكال في بعض النسخ في 10 وبعضها في 9. وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيكون ابن الشيخ سمعه من ابن قريش في اليومين معا والله أعلم، يعني سمعه في سنة في تاسوعاء وسنة في عاشوراء. والخزانة المراد بها إيش؟ خزانة ليدن وخزانة عارف حكمة، يعني ما يسمى بالمكتبة، اسم المكتبة مولد وفي فصاحته نظر، وإنما كانت تسمى خزانة الكتب، هذه خزانة ليدن في هولندا وخزانة عارف حكمة في المدينة النبوية ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز، فيها مخطوطات، يعني هذان المحلان فيهما مخطوطات كثيرة. والوجه الثاني عشر، وقع لي الحديث المذكور مسموعا في حديث في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال وددت أني فوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف. والوجه الثالث عشر، أعل البخاري حديث أبي قتادة المذكور بعدم تحقق سماع الزماني منه، فقال في تاريخ الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة، وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، وقال فيه أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك. وقال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة. ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة، والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون. والوجه الرابع عشر، لم أرى أحدا من الحفاظ الأوائل وافق البخاري في تعليله ولا أشار إلى ضعفه، بل أدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب، ومعنى قولنا في كبراه يعني في سننه الكبرى. وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقب وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباج. والوجه الخامس عشر، تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظفر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. والوجه السادس عشر، لم أجد أحدا من السابقين له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله، وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه، والله أعلم. وفقيه النفس مرتبة من مراتب العلم، وفقيه النفس مرتبة من مراتب العلم، وهي وصف لمن صار العلم ملكة له، وهي وصف لمن صار العلم ملكة له. والوجه السابع عشر، هذا الحديث من أصول أحاديث الأحكام في باب الصيام لجمعه بين ما يؤمر به منه وما ينهى عنه في روايته التامة عند مسلم. والوجه الثامن عشر، أبو قتادة راوي الحديث مشهور بكنيته واسمه الحارث، وقيل عمرو وقيل النعمان ابن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، كل أنصاري خزرجي فهو سلم، وليس في الأنصار سلم، فالسلمي نسبة إلى قبيلة أخرى هي بني سليم، وأما الأنصار فإذا وجدت في نسب الأنصار فاعلم أنه السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في وفاته مكانا وزمانا، فقيل في مكان وفاته توفي بالكوفة، وقيل بالمدينة، وقيل في زمانها سنة 38، وقيل سنة 40، وقيل سنة 54، وذكره البخاري في من مات بين 50 و60. والوجه التاسع عشر، في الصحابة رجلان كنيتهما أبو قتادة، أحدهما الحارث بن ربعي والآخر أبو قتادة التدوسي له في مسند بقي بن مخلد ابن مخلد حديث. والوجه العشرون عبد الله بن معبد الزماني راوي الحديث عن أبي قتادة قليل الحديث عنه، فليس له رواية عن أبي قتادة في دواوين الحديث المشهورة سوى هذا الحديث، ولعله لم يروي عنه سواه. والوجه الحادي والعشرون روى جماعة من المحدثين حديث أبي قتادة مقسما في جمل، ولا يخرجه ذلك عن كونه حديثا واحدا، وأتم رواياته رواية مسلم التي تقدمت. والوجه الثاني والعشرون المعتد به في عده رؤية هلاله للتقاويم الفلكية الحسابية لاعتماد الأول شرعا دون الثاني، فإن خفي عول على تمام شهر ذي الحجة قبله، أي الذي يثبت به كن اليوم هو عاشوراء رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال يتم شهر ذي الحجة قبله. الوجه الثالث والعشرون صيام يوم عاشوراء على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر المحرم معه. وقلنا شهر المحرم لأنه متفق على صحتها، ومحرم مختلف في فصاحته، والأظهر أن تسميته شهر محرم غلط، أن الصواب شهر المحرم. قال وهذه المرتبة أربعة أنواع. النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وسيأتي دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضي لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع. فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر، يعني صيام الحادي عشر لمن لم يصم التاسع مستحب بدليل النظر أم بدليل الأثر؟ بدليل النظر، وأما الحديث الوارد ضعيف، ودليل النظر هو أن صيام التاسع مقصوده وجود المخالفة، وهذه تتحقق إذا صام العاشر والحادي عشر فلم يفرد العاشر. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع ثلاثة أقسام. الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف، يعني صيامها لأجل التقرب على أنها صفة لعاشوراء لا يثبت فيها شيء. الثاني صيامها احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق، يعني إذا وقع اختلاف بين الناس في ثبوت دخول الشهر استحب له أن يصوم الأيام الثلاث ليتحقق أنه صام التاسع والعاشر. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين، صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا، يعني يصوم الثلاثة على إرادة أن تكون ثلاثة كل شهر، فمن الناس من يعتاد هو يجعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإذا أراد في عاشوراء أن ينقلها بأن تكون التاسع والعاشر والحادي عشر ونوى صيام عاشوراء في ضمنها، فهذا يندرج تحت قاعدة عند الفقهاء، وهو أنه إذا اجتمعت عبادتان ها مشتركتان في جنسهما وصفتهما اندرجت الصغرى في الكبرى، فيندرج اليومان وهما التاسع والعاشر في الكبرى وهي صيام ثلاثة أيام. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر المحرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى المرتبة الأولى. يعني لو صام مثلا الثامن وصام العاشر أو صام العاشر وصام العشرين، هذا صام عاشوراء ويوم آخر من شهر المحرم لكنه غير سابقه ولا لاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى المرتبة الأولى. وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها، يعني إذا صام الثامن والعاشر والعشرين صار كم صام من الشهر؟ ثلاثة أيام، فأصاب هذه السنة. أو نواه في صيام المحرم أصابه، يعني إذا نوى أن يكون فعله ذلك لما جاء من الفضل في صيام شهر المحرم فقد أصاب ذلك. والحديث الوارد في فضل شهر المحرم ما هو؟ أحسن. ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والمراد بشهر الله المحرم في أصح القولين الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي هي رجب وذي الحجة وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فأفضل الصيام الصيام فيها. وهذا اختيار أبي عبد الله بن ماجه وأبي الفرج بن رجب أن المراد بالشهر المحرم المراد به الأشهر الحرم ولا يختص بأول شهر في السنة. والوجه الرابع والعشرون كان إفراده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا ثم استمر عليه حين صار نفلا. يعني أول صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء كان فرضا فإنه فرض عليه صيام عاشوراء، ثم لما ثبت صيام رمضان نسخ صيام المحرم فصار نفلا وصامه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفردا. والوجه الخامس والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثله تعرف مدارك الفهم ويفرق بين الألمعي والفدم. الفدم يعني قليل الفهم. قال وابن عباس: إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما، يعني أكثر أمرا لأصحابه، آمر يعني أكثر أمرا لأصحابه. أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة واللفظ له وإسناده صحيح. ورواه ابن الجعد في مسنده ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس والعشرون صيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا، لأن هذا هو الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه صامه مفردا فرضا ونفلا، ولم يصمه صلى الله عليه وسلم مع غيره، ولكنه بعد ذلك قصد مخالفة اليهود والنصارى، فيكون آكد في الاستحباب حدوث المخالفة. فالآكد أن يصوم المرء التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، فإذا صامه مفردا صار قد صام اليوم الذي استحب صيامه، وصيام يوم عاشوراء مفردا مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا. والوجه السابع والعشرون عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن يصوم معه التاسعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فقول الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى المراد منهم طلب حدوث مخالفتهم، المراد بقولهم طلب حدوث مخالفتهم، لا إعلامه صلى الله عليه وسلم بذلك، لا إعلامه صلى الله عليه وسلم بذلك. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم اليهود، لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ويجعلونه عيدا، فهذا التعظيم معلوم عنده وعندهم من أول قدومه، لكن تأخر حتى قالوا له هذا في السنة الأخيرة من حياته، لأنهم أرادوا حصول المخالفة، لأنهم تقرر عندهم أن من مقاصد الشرع مخالفة اليهود والنصارى. والوجه الثامن والعشرون، كان محرك عزم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام التاسع هو طلب مخالفة اليهود والنصارى. فقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، رواه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وسعيد بن منصور في السنن، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وإسناده صحيح. والوجه التاسع والعشرون، مخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب الصيام التاسع مع العاشر. والوجه الثلاثون، كراهية الإفراد وهو مذهب الحنفية، لا تستفاد من المنقول، يعني لا تستفاد من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وحده في فرضه وفي نفله، لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها، يعني وقع موافقة لا اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أن اليهود تصومه لأن الله جعله يوما أنجى فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى. قال والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه. والوجه الحادي والثلاثون، الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع. والوجه الثاني والثلاثون، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تهذيب الآثار. وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال كنت مع ابن شهاب يعني الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال إن رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت، رواه البيهقي في شعب الإيمان. مما ينبه إليه أن ما نسبناه إلى الحنفية في كراهية الإفراد لا تصح نسبته إلى الحنابلة، فالمذهب المستقر عند الحنابلة عدم كراهية إفراد عاشوراء، وإنما كان هذا قولا لبعض الحنابلة في مذهب المتوسطين كابن تيمية وغيره، فإنه عزوه إلى المذهب، لكنه مذهب الحنابلة عند المتوسطين من فقهائهم، أما الذي استقر عليه المذهب عدم كراهية إفراد عاشوراء. فصل، أنشدني جماعة بقراءة عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، قال أنشدني أبو بكر بن قرشي يوم عاشوراء من عام 60 و700، قال أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال أنشدني أبو عبد الله ابن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية، قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية. وأنشدني عبد المنان النور قوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري، قال أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال أخبرني أبو طاهر الشافعي قراءة عليه قال: أنشدنا أبو محمد بن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد قولا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا: أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة فدينهم محقق وعلمهم في السنة وما لهم من منهج مؤيد بالحجة فما تراهم أحدث صغيرة من بدعتي هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة وما عداه عندهم ليس إمام الأمة ومن يكون صالحا موقر بالحرمة إن الحديث عدة تقودهم للجنة ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة فلتصحبوا هديكم أهل الحديث إخوتي. والمراد بأهل الحديث المعظمين له المتبعين له ولو لم يكونوا محدثين آخر المجلس ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. اكتبوا طبقة سماعك في الطبقة الأولى سمع علي الذي سمع الجميع يكتب جميع والذي عليه فوت يكتب بعضه ويقبض فوته ليستدركه في مقام آخر وحتى لا يفوت الإخوان الذين تأخروا وفاتهم الحديث في الأول نعيد الأولية وعاشراء على طريقة الاختصار. فأما الأولية فأخبرني جماعة من شيوخي بأسانيده وهو أول حديث سمعته منهم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما حديث عاشوراء ففي الإسناد في يومه إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اكتبوا بعد ذلك سمع علي جميع لمن حضر الجميع الإحكام لإنجاء عاشوراء في المسجد الحرام من لفظي إنكم سمعتموه من لفظي صاحبنا ويكتب أحد في الطبقة في طبقة السماع في الصفحة اليسرى سمع علي جميع الإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام من لفظ صاحبنا فلان بن فلان الفلاني اكتب اسم التام من فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم اضربوا على كلمة ليلة اضربوا يعني اشتبوا صواب لغة يقال اضربوا يوم ايش اليوم الاربعاء الخميس يوم الخميس العاشر من شهر المحرم سنة 35 بعد 400 والألف في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يعني هذا لا إذا وقع الفعل بعد ذلك استدركه صحة نية الثلاثة أيام إبراهيم لأنها ثلاثة أيام وهذا يومين باعتبار العدد يعني لا باعتبار الثواب والفضل يعني باعتبار العدد. اسمع عبد الله لأن النصارى الأصل في دينهم أنهم يعظمون ما كانت تعظمه اليهود. إذا كانوا يعظمون أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا لليهود من قبله. هذا صحيح، لأن اليهود لا يفعلونه أبدا. إيه لو أفضل ترى هذا صحيح، أن الإفراد بدون كرم ليس مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته صام فضلا ونفلا على وجه الإفراد. ذكرناها هذا في القواعد، وتجي معنا في القواعد الوصول الجامعة لابن سعدي مذكورة فيها، وفي قواعد ابن رجب. نعم، من جهة الإنجاء لم يعلموا إلا حينئذ، لكن من جهة تعظيم ذلك اليوم فأهل مكة من المشركين كانوا يعظمون أيضا عاشوراء، لكن المقصود حصول الإنجاء به، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصوموا ثم فرضوه. يقول هل يلزم تبييت النية من الليل؟ في أصح قولي أهل العلم أن ما قيد من النفل فإنه لا بد من تبييت نيته من الليل. ما قيد يعني مثل صوم عاشوراء، صوم عرفة، إذا قيد باليوم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني، فلا بد أن تأتي بالنية قبله، فإذا لم توجد النية إلا في أثنائه فإنه يكون قد صام بعض عاشوراء. يعني مثل إنسان البارحة ما نوى ثم ما أكل ولا شرب، عندما جاءت العاشرة قالوا اليوم عاشوراء فنوى صيامه، ما حكم صيامه؟ يصح أم لا يصح؟ يصح، لكن تحقق التواد أنه صام يوم عاشوراء فهذا فيه نظر، لأنه صام بعض عاشوراء ولم يصم يوم عاشوراء كاملا. هذا اختيار شيخنا بن باز والشيخ بن عثيمين أيضا. نعم، يقول هل نتفق مع اليهود والنصارى في يوم عاشوراء أم لا؟ الجواب قد يقع في بعض السنوات الاتفاق، قد يقع في بعض السنوات الاختلاف، لكن الأصل أن تقويم اليهود والنصارى غير تقويم الإسلام اليوم، فهو مخالف خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان أمر الناس في المدينة عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لها واحدة، فكان الأنصار يقتدون باليهود لأنهم يعظمون أمورهم الدينية، فكانوا يتبعونهم في ذلك اليوم، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيمه بغير ذلك. وفق الله جميعا، محب الله في الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.